السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست وخزة. بودكاست وخزة المتخصص بالسكري من النوع الأول، ومعنا ضيفتنا الدائمة الخبيرة في السكري من النوع الأول وأخصائية التغذية العلاجية دانيا عدوان. أهلا وسهلا دانيا.
أهلا أحمد، كيفك؟
الحمد لله تمام والله، الحمد لله. السكر مستقر عندي اليوم شكله.
ألف الحمد لله. واضح مودك كويس.
بس يعني شو اسمه، الناس دائما بتحكي عن نزل معي السكر نزل معي السكر، اليوم حابب نحكي عن العكس تماما، انه طلع معي السكر. الناس طبعا اللي ما عندها سكري مش مشخصه بمرض السكري، يعني هذا الاشي يمكن ما بحسوا فيه ولا يعنيهم، بس الناس اللي معهم سكر نوع الاول وهم بيضطروا يتحكموا بالسكر بشكل كامل، بيراقبوا مستويات السكر مثلا قبل الوجبة بعد الوجبة بساعتين مثلا، بس هم ما عندهم مراقبة حثيثة إلا اللي عنده جهاز CGM. وإحنا بتعرفي السكر بيطلع وبينزل، صح؟ بيطلع وبينزل. ما نحكي عن السبايك، عن هذا الارتفاع لحد قمة الهرم. هذا حسب ما فهمت منك، وإحنا حابين نحكي هذه الحلقة، هذا موضوع مهم، يعني مش بس مهم إنه بعد ساعتين يكون مثلاً تحت 150، لوين وصل قبل من 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 أول ما أكلت لعب مثلاً بعد ساعة بعد ساعة ونص، لوين وصل برضو إله أثر على صحتنا وإله أثر على أدائنا وقدرتنا على التحكم بالسكر. فشو اسمه، ممكن تشرحي لنا أكثر إيش هو هذا الارتفاع الحاد اللي بيوصله أكثر بطريقة علمية يعني؟
تمام. هلا اللي حكيت فيه فعلا جدا مهم، وكمان شوي رح نشرح ليش مهم انه احنا نعرف كم اعلى قراءه وصلها سكر الدم عندنا بعد وجبه معينه. واللي انا قصدي فيه كيف يعني اعلى قراءه، احنا بنكون عم نقارن قراءات بعد الاكل بقراءه قبل الاكل، يعني فحص سكر ما قبل الوجبه مهم، وهذا برضه بياكد على اهميه انه احنا اصلا ما نتخذ قرار له علاقة بكم رح ناخد إنسولين أو كم رح نستنى قبل ما نكون عارفين قراءة سكر الدم قبل الأكل، لأنه هذا بشكل يعني أساس لقراءات سكر الدم بعد الأكل على مدى ساعات، خاصة أول ساعتين. فالارتفاع الحاد اللي بصير للناس اللي مركبين سنسور بشوفوا، يمكن إذا صار عندهم ارتفاع بعد الأكل على طول بشوفوا الرسم البياني فجأة صار فيه زي جبل هيك هضبة حادة جدا، لأنه هي عادة بصير ارتفاع بس برد بهبط زي ما حكيت. فهو لو حدا ما عنده سنسور بس يفحص على الساعتين بلاقي السكر طبيعي، بس هو ما بيكون عارف لو مش مركب سنسور إنه خلال هدول الساعتين صار عنده ارتفاع ووصل السكر عنده ل 200 و 250، ولكن لأنه هو ماخذ مثلا كمية إنسولين مناسبة للأكل قدر إنه السكر يرجع لطبيعته بعد ساعتين. بس هل هذا بيعني إنه الارتفاع اللي حدث بالنص إحنا مفروض ما نسأل عنه أو هو مش مهم؟ الجواب لا، للأسف هذا الارتفاع إذا كان عم بحدث وما عملنا إدارة للموضوع إله آثار سلبية على صحتنا، ولهيك إحنا عم نحكي بالموضوع اليوم، لأنه ارتفاع سكر الدم بعد الوجبة إله آثار على المدى البعيد. يعني بالدراسات العلمية اللي درست أثر ارتفاع سكر الدم على الناس اللي معاها سكري، سواء سكري نوع أول أو سكري نوع تاني بيستخدموا إنسولين، الناس اللي بتستخدم إنسولين مش بس فحصها التراكمي مهم زي ما أغلب الناس بتفكر. هلأ صار في عنا مفاهيم تانية كتير إحنا المفروض إنه نأخدها بعين الاعتبار، والعلماء درسوها يعني بالأبحاث، فوجدوا إنه الناس اللي بيرتفع عندهم السكر بعد الأكل بنص ساعة أو ساعة، إذا الارتفاع هذا كان أكتر من حد معين، هون إحنا بنكون على المدى البعيد عم نعرض حالنا لخطر، لخطر مثلاً حدوث المضاعفات. عدا عن إنه أنا كشخص معي سكري يومي كله ممكن يتأثر بارتفاع بيصير بعد الأكل بنص ساعة، وأنا مو عارف إنه صار عندي ارتفاع، ومو عارف إنه هاي الأشياء السلبية اللي أنا عم بواجهها، الأعراض خلينا نحكي مزعجة، هي جاية من وراء الارتفاع اللي صار. فهاي ببساطة إذا إحنا عم نحاول نشرح الموضوع ليش ارتفاع بعد الأكل سيء.
طيب شو اسمه، أنا فهمنا منك أنه لا يكفي أنه ننظر مثلا للتراكمي، ولا يكفي أنه ننظر قبل الأكل وبعد الأكل بساعتين. لازم يعني يفضل لكل الناس عندهم سنسور أو سي جي إم ويكون في نعرف أكثر يعني، عشان هذا له أثر على صحتنا.
بس
بس يعني تفضل نحكي عن الأهداف. هو يعني يعني إيش مفروض يكون؟ يعني أنا بعرف إنه لازم الراندوم بلود شوغر ما يطلع عن 170 أو 180 صح؟ في عند الناس اللي معه سكر من الأول، هل في مثلا بعد نص ساعة لازم ما يكون أكثر من كذا، بعد ساعة ما يكون أكثر من كذا، بعد ساعتين ما يكون أكثر من كذا؟
سؤال حلو. هلا بس قبل ما أجاوبه بدي أكد على شغلة، إنه إحنا هون ما عم ننكر إنه يعني المتابعة عن طريق استخدام الأجهزة الأحدث زي السي جي إم اللي هو السنسور مكلفة جدا، بس إحنا عم نحكي إنه في حال يمكن توفيرها لو مثلا مرة كل كم شهر، فهذا الإشي بيساعد الشخص كتير، لأنه على الأقل لو ركبها أسبوعين هو رح ياخد فكرة عن الارتفاعات اللي بتصير بعد الوجبة بشوي. زائد أنه لو ما بده يلجأ لأنه يستخدم السنسور، ممكن من خلال قراءات سكر الدم اللي بالوخز إحنا نقدر نعرف إذا عم بصير عندنا ارتفاع. بس عشان نعرف أعلى قراءة حصلناها بده يكون اختبار على مدى 3-4 أيام، أنه هذا الشخص بعد ما يأكل كل 15 دقيقة ياخد قراءة سكر دم، يفحص لحد ما يشوف قراءتين وراء بعض تدل على إنه السكر عم بنزل، برجع لكل قراءاته خلال الساعتين وبشوف أعلى قراءة وصل لها لسكر الدم بعد الأكل، بصير يعرف إنه هو كشخص تقريبا بحدث عنده ارتفاع مثلا بعد نص ساعة من الأكل أو بعد ساعة من الأكل. تمام؟ هذا بيساعده يعرف كيف بده يعني يحل الموضوع. احنا اليوم جايين اصلا نحكي اكثر بحلول من ما انه احنا نحكي بالمشكله نفسها، بس لازم برضه نفهم يعني هيك نحط اطار للمشكله. هلا الاهداف بتختلف من شخص لشخص وبتختلف من فئه لفئه، فما بزبط احنا نحكي انه كل الناس رح تنطبق عليها الارقام اللي احنا رح نحكيها هلا، بس هذا خلينا نحكي المعدل لكل فئه عمريه. فمثلا عندك الأطفال يفضل إنه ما يرتفع السكر عندهم أكثر من 100 درجة، يعني أعلى قراءة عندهم بعد الأكل تكون ارتفاعها أو الفرق بينها وبين قراءة قبل الأكل 100 أو أقل. بمعنى إنه إذا كانت قراءته قبل الأكل 100، يفضل إنه الارتفاعات اللي رح تصير بعد الأكل ما تتجاوز 200. 200 هي الحد الأقصى للارتفاعات، هذا للأطفال. أو بلغة تانية إذا بدنا نحكي عن قراءات سكر الدم، المفروض الأطفال إنه قراءة يعني أعلى قراءة يوصلوها بعد الأكل تكون 200-240. هاي مش قراءة بعد ساعتين، عشان نكون واضحين ونرجع نأكد. ممكن قراءة
راس الجبل
بالضبط، قراءة بعد ساعتين ممكن تكون رجعت 120 عند الطفل، بس إحنا بدنا برضو إنه القراءة اللي هي أعلى الجبل اللي هي السبايك ما تتعدى 200-240، ولو كانت أقل طبعا أحسن وأحسن. بالنسبة للبالغين يعني شخص عمره 18 سنة فأكثر عنده سكري نوع أول، يفضل إنه يكون تكون إدارته شوي خلينا نحكي دقيقة أكثر من الطفل. إحنا الطفل بنعطيه رينج أعلى شوي بالارتفاعات عشان بنكون خايفين عليه من الهبوطات، ولأنه هو بسن نمو لسه، فبيضل عندنا موضوع الهبوط أخطر، ولأنه هو مرات حسب كم عمره ما حيقدر يمكن يميز الهبوط عنده. فعشان هيك بتكون القراءات أو الرينج التارجت تبع الأطفال أعلى. بالنسبة للبالغين إحنا المفروض نحاول إنه ما يرتفع أكتر من 60-80 درجة بالكتير. يعني إذا كانت القراءة قبل الأكل 100، مفروض أعلى قراءة يوصلها سكر الدم ما تتعدى 180، مش قراءة بعد ساعتين ما تتعدى 180. وهذا اللي بيخربطوا بينه الناس، لأنه مرات الدكتور عشانه مستعجل ممكن يحكي لك إنه السكر لازم يكون أقل من 180، بس هو ما حدد لك الموعد. فأنت ممكن قراءتك بعد الأكل بساعتين تكون 150-160، بس أول ساعة من ما أنت أكلت وصلت 250، وقراءتك كانت قبل الأكل 100، معناته ارتفع 150 درجة. هذا يعتبر سبايك زيادة عن اللزوم. هو أصلاً السبايك عم بصير لأنه إحنا زي ما حكينا بالحلقات السابقة الإنسولين بطيء والأكل سريع، يعني عشان هيك قد ما يحاول الشخص اللي معاه سكري، لأنه خلص الموضوع بالنهاية مختلف عن طريقة عمل البنكرياس أبطأ، فبالتالي إحنا بنتوقع لخبطة أو بنتوقع ارتفاع مختلف عن ارتفاع الناس اللي ما عندها سكري، لكن أنا بقدر إني أتحكم بكم هذا الارتفاع لازم يكون. بضل عندنا الفئة الأخيرة اللي هي المفروض تكون أكثر ناس عم تحاول تضبط سكر دمها بشكل دقيق، هي المرأة الحامل. المرأة الحامل إحنا بنخاف على التطور والنمو تبع الجنين، بالتالي يفضل قراءاتها دائما تكون برينج 120 ل 140 أو 70 ل 140 بشكل عام، بس بعد الوجبة بساعتين ما يتعدى 120 ل 140، وحتى البيك عندها يعني الجبل ما يتعدى 140. وإذا بدنا نحكي عن كم درجة، المفروض إنه ما يزيد عن 60 درجة خلال يعني بعد الأكل. إذا قراءتها
الفريق
إذا قراءتها 100، الماكسيموم اللي المفروض توصله 160. فهي يمكن من أصعب الفترات اللي الشخص بيضطر يتحكم فيها بسكر الدم، بس هو أصلاً هذا يمكن عشان أكون واضحة يفضل يكون الهدف اللي كل حدا معاه سكري حابب يوصله، اللي هي التارجت تبعت المرأة الحامل. هذا بيساعد إنه أنت تأخر المضاعفات قدر الإمكان. بس هذا الحكي لما نيجي للواقع نعكسه على الواقع هو كتير صعب. يعني بدراسة عملت ببريطانيا وأمريكا، جابوا 1200 شخص معاهم سكري بياخدوا إنسولين، وجدوا إنه 46% منهم قراءتهم بعد الأكل بساعة تتعدل 300. 46% من اللي معهم سكري اللي هم تقريبا نص ال 1200. وكمان حتى التقسيم لباقي الفئات، يعني النسبة اللي كانت عم تتحكم بسكر الدم عندها أقل من 10%. فإحنا ما عم نحكي إنه اليوم إذا أنت مو قادر تحقق هذا التارجت أنت لازم تشعر بالإحباط أو أنت شخص فاشل ما عم تتحكم بسكر الدم، لأنه صراحة بالحياة اليومية والواقعية دائما الموضوع أصعب، مش زي الكلام. الكلام سهل أكيد، بس الواحد دائما بشوف شو وضعه الحالي وبشوف كيف ممكن يحسن عليه لو شوي. هاي الشوي انت رح تكسبها يعني، ورح تفرق بصحتك كتير. يمكن مرات يمكن انت تشوف انه قراءاتك بس صارت اقل من 180، مع انه انت كنت شخص قراءاتك 250 و300 طول الوقت، هذا يعتبر فرق كبير. فإحنا دائماً بنحاول نشوف شو الوضع الحالي للشخص ويحط هدف منطقي بالنسبة لوضعه الحالي. فيعني ما بنحاول إنه إحنا نسعى للكمال، لأنه شوي صعب الموضوع، لأنه الشخص اللي بيحاول يضبط سكره 24 ساعة أول إشي رح يصير عنده تركيز كتير كبير على الموضوع، فرح يعطله بأشياء تانية بحياته، وتانياً لأنه رح يصير معاه بيرن أوت، احتراق ذاتي. بعد فترة نفسيته ما رح تتحمل إنه هو يعني قاعد لحاله على الوحدة بالسكري. ما بزبط هذا الإشي، لأنه في كتير عوامل بتأثر على سكر الدم غير الأكل. بس إحنا اليوم اخترنا موضوع ارتفاعات بعد الأكل لأنها من المواضيع اللي فيه كتير حلول لإلها ممكن تكون تطبيقية وعملية وتساعد الشخص يعني إنه يتحكم فيها.
طيب قبل ما نعرف هدول الأضرار اللي حكيتيها على المدى القصير والمدى الطويل، أنا في شغلة خطرت في بالي وبدي أسألك عنها من زمان.
أوكي.
هلا احنا فاهمين انه هذا السبايك او الارتفاع الحاد، اعلى ارتفاع وصله بعد ما اكلنا وجبه، مهم تمام لمرضى السكر من النوع الاول.
حلو.
ولكن هلا الترند بتعرفي على الانستغرام وعلى التيك توك وكذا، ناس غير مصابين بمرض السكري، كلهم ركبين سنسور او سي جي ام وبصير ياكلوا اصناف من الطعام، وقال نجرب هذا النوع التمر ونجرب نوع الكذا نجرب الحلو وشوف قديش السبايك قاعد بصير في كل نوع من الطعام. هل هذا موضوع مهم للناس اللي ما معهم سكري؟ احنا فاهمين اللي معه سكري مهم واللي ما معه سكري مهم، ولا هم الناس قاعده بتبالغ؟
هذا الموضوع يعني على السوشيال ميديا مش أكتر من طريقة لقوها الناس يعملوا فيها محتوى بجذب الناس، لأنه أنت كشخص بتاكل نفس هاي الأكلات صار عندك فضول تعرف إنه كيف بتأثر على سكر الدم عندك، خاصة إنه في عنا سمعة سيئة للإنسولين على الإنترنت بشكل عام. كل الناس اللي ما معها سكري طبيعية عم تحاول تقلل إفراز الإنسولين بجسمها بعد الوجبات، فهي بدها تأكل لو كارب. يعني مع انتشار اللو كارب والكيتو انتشرت فكرة إنه الإنسولين سبايكس إنه سيئة، إنه ارتفاع الإنسولين بالجسم سيء. إحنا هون عم نحكي إنه ارتفاع سكر الدم هو السيء. لشخص ما عنده سكري لو شو ما كانت طبيعة الأكل اللي عم بيأكلها، هو أصلاً ما رح يصير عنده ارتفاع بسكر الدم خطر على جسمه، لأنه الإنسولين رح يلحقه. الإنسولين تبع البنكرياس سريع جدا زي ما شرحنا من قبل، وما في ولا أي دراسة بتثبت أنه حتى الناس اللي بمرحلة ما قبل السكري ممكن يستفيدوا من أنهم يركبوا سنسور ويتحكموا بالبوست اللي هي الارتفاعات ما بعد الوجبة، أو أنهم يتحكموا بكم مثلا رح يرتفع سكر الدم، وأنه إذا ارتفع أقل فهذا أحسن لإله. هلأ الشخص اللي بمرحلة ما قبل السكري عنده عوامل خطورة مختلفة ممكن يتحكم فيها وتساعده كتير أكتر أنه يرجع لسكر دم طبيعي من أنه هو يركب سنسور ويصير يفحص سكره كل شوي مع كل نوع أكل بياكله. وكمان أصلاً يعني كل شخص عن التاني بيختلف، إحنا كبشر سواء تنين معاهم سكري نوع أول ما في واحد زي التاني بتأثير الأكل أو الإنسولين على جسمه. وكمان الناس يعني أنا نفسي كشخص سواء معي سكري أو لا، من يوم ليوم رح يفرق معي هذا الصنف من الأكل اللي أنا أكلته وعملت فيه محتوى، إنه اليوم التمر رفع لي السكر 50 درجة، ممكن بكرة يرفع لك إياه 20 درجة. فهي المشكلة يعني أو الارتفاع اللي صار ما إله دخل بس بالتمر، إله دخل بكتير عوامل. موضوع معقد، إحنا ما بدنا يعني نفوت بموضوع مختلف شوي عن حلقتنا، بس هو
نايم مش نايم، لاعب رياضة مش لاعب رياضة،
هذا كله بيأثر،
كورتيزول عالي، ستريس مش ستريس، محتوى الوجبة برضو هي أو اللي قبلها.
أيوة.
يمكن الأكل الوجبة يعني
100%، كل اللي حكيته هذا بيأثر، ولسه عوامل تانية كتير ممكن تأثر على كم رح يرتفع سكر الدم حتى عند اللي معهم سكري نوع أول. إحنا ما عم نحكي إنه الأكل هو الإشي الوحيد اللي بيأثر أو الإنسولين، بس هم يعني لشخص معاه سكري نوع أول هو كريتيكال عنده، يعني جدا الموضوع حرج إنه ما يكون فاهم الإنسولين والأكل وما يكون عارف كيف ينظم الأمور، لأنه بهاي الحالة بتفرق. يعني الناس الفئة الوحيدة اللي بتستفيد من السنسور اللي هو بيتركب على الإيد وبنفحص فيه سكر الدم 24 ساعة هم الناس اللي بيستخدموا إنسولين، سواء سكري نوع أول أو سكري نوع تاني وصل لمرحلة إنه بيستخدم إنسولين. عدا عن ذلك ما في أي فئة بالدنيا بحاجة إنها تركب سنسور. حتى الرياضيين إذا هو ما معه سكري نوع أول ما في داعي يركب سنسور، لأنه هلأ كمان شفنا ترند عند الكوتشز إنه هو يركب سنسور ويصير برضه يعمل من هذا النوع من المحتوى. حتى الرياضات يعني صاروا يعملوا لك إنه الرياضة اللي بترفع سكر الدم شوي هي رياضة سيئة، أنت روح للرياضات اللي ما بتفرز كورتيزول بجسمك. هذا الحكي يعني مش مزبوط، احنا عارفين ان الرياضة شو ما كان نوعها تأثيرها على المدى البعيد جدا ممتاز للشخص اللي معاه سكري او للشخص اللي ما معاه سكري.
نعم الله يهديهم، والحق مش عليهم، الحق على ميتا ومارك زوكربيرغ والشباب الطيبة اللي بيعملوا لك هدول الخوارزميات اللي بتدفع الناس يلاقوا دايما اشي هذا العنوان الجذاب اللي بتجيب ناس وكذا. بس يعني شوفي
محتوى جدلي،
محتوى جدلي وكذا. بس يعني باختصار قبل ما نكمل لازم يكون واضح للجميع يفهم، انت ما معك سكري انت ما في داعي تركب سنسر، ما بهمك السبايكس، حتى السبايكس هاي قد يكون لها معنى ايجابي لقدرة جسمك على التعامل مع سكر الدم والبنكرياس كذا، ما بهمك ولا تتابع هذا المحتوى. هاي نصيحتنا، ولصناع المحتوى نصيحتي لقولكو شيء محتوى تاني مفيد ان شاء الله. يعني احنا مبسوطين انكم قاعدين بتحاولوا تلاقوا محتوى مفيد وتحاولوا تحسنوا صحة الناس، بس مش هذا الطريق، في طرق افضل من ذلك. خلص نعمل فوز، الناس واضحة عندها، انت ما معك سكري هذا موضوع ما بهمك، بس اللي معاه سكري من النوع الاول هذا بنحكي الموضوع له اثر على صحته. خلينا نحكي اول شيء على اثار السبايكس هاي على المدى القصير صحتك، يعني كيف بتلاحظها باليوم يعني.
اوكي رح احكي لك يعني على تجربة شخصية وكمان من الدراسات، يعني اللي أنا لاحظته على نفسي هو موجود عليه إثباتات علمية، موجود عليه إثباتات مع صحباتي اللي معهم سكري اللي بحكي معاهم كتير، مع المراجعين اللي عندنا معاهم سكري، هم بيكون عندهم هاي الأعراض بس ما بيكونوا عارفين إنه هاي سببها الارتفاعات. بس الفكرة إنه بمجرد ما يرتفع سكر الدم فجأة، خاصة هي الفكرة إنه سريع، يعني السبايك هي معناها إنه ارتفع ارتفاع حاد وسريع. ارتفاع حاد وسريع هذا كفيل بأنه حالياً بنفس اللحظة يعمل لك أعراض كتير تأثر على جودة يومك كاملة. بمعنى أنه إذا هذا السبايك أو الارتفاع الحاد صار وانت بالشغل، اول اشي تركيزك بيقل جدا، يعني انت ما بتكون، مش بايدك الموضوع، ما بتكون عارف تركز بالمهمة اللي انت عم تشتغلها. التفاعلات الاجتماعية ما بينك وما بين زملائك ممكن تتأثر. ما بعرف إذا بحياتكم لاحظتوا علي أنت وحمزة بالمكتب، بس ممكن كتير عن جد إنه الشخص لأنه موده بتغير بصير مثلا كتير عصبي أو بصير كتير irritated، يعني بسهولة ممكن ينرفز، فهذا إشي بيأثر على تفاعلاته مع الناس، كمان يعني بيأثر على طاقته أصلا، يعني حتى لو ما أثر على موده هو بيكون حاليا ما عنده طاقة إنه يعمل إشي، فهو إذا بالشغل بحس حاله إنه نفسه ينام، مش نفسه يقعد يكمل الشغل مع إنه ضايل مثلا على شغله 3-4 ساعات. إذا هو بالجيم بحس إنه مش قادر يلعب ولا إشي، ممكن يحمل حاله ويروح حرفيا، لأنه
حتى في أنت قاعد تحكي عن السبايك لما يكون هلأ في سبايك،
لما يكون هلأ في سبايك وبعدها لحد ما ينزل. بس ما هو كمان اصلا هي ليش مشكله، لان هي حيرتفع، واذا الشخص ماخذ انسولين كفايه حيرد ينزل، فبرضه النزله السريعه لها تاثيرات سلبيه على الجسم، فهي هاي اللي بسموها الفلكشويشن بالانجليزي، الذبذبه بسكر الدم او التغير السريع، هو اللي عاده بيخلق تغييرات بمستويات الطاقة وبالمزاج تبع الشخص. فكتير كتير ناس بيلاحظوا، يعني كتير مراجعين عنا بيحكوا لي عن أطفالهم كيف إنهم صاروا مثلا عنيفين أكتر بعد السكري، بتلاقي إنه لا هو مش من السكري نفسه، ممكن صراحة في ضغط نفسي بسيط على الطفل عشان عنده سكري، إنه مثلا هذا الإشي يغير على مزاجه أو على شخصيته، بس السبب الأساسي بيكون إنه لسه مو عارفين يضبطوا سكر الدم تمام لهذا الطفل، فبتلاقي عنده صعوبة بالتركيز بالمدرسة، ممكن حتى هو يكون شخص طفل يعني ذكي ومستواه الأكاديمي كويس، بس لما يرتفع عنده سكر الدم ما بيقدر إنه يركز بالحصة، فممكن يصير عنده سلوك عنيف، ممكن يتقاتل مع حدا من زملائه. فهم بيلاحظوا إنه مثلا الطفل صار سلوكه مختلف عن عادته هو أو عن طبيعته كشخص أصلا، فبيلاقوا إنه مثلا صار عدائي أكتر مع أخوانه، صار عدائي أكتر مع زملائه، مع معلمته أو حتى مع أهله. هذا كله ممكن يكون له دخل بارتفاع سكر الدم اللي بحدث بعد الوجبة، خاصة إذا الارتفاع كان 250 وطالع، خلص الجسم يعني ما بتحمل هاي النسبة من السكر بالدم، فبيكون لها تأثيرات سلبية. هذا الحكي مش بس على الأطفال ينطبق، يعني من تجربة شخصية ومن تجارب اللي حوالي ومن دراسات صارت أو استبيانات، برضو يعني البالغين بحدث معاهم تغييرات بالمزاج، بس هي ممكن تكون واضحة أكتر عند الأطفال، لأن الأطفال ما بيقدروا يتحكموا بتصرفاتهم ومشاعرهم، الكبار ممكن شوي بيقدر يتحكم، بس هو برضو ما بيكون عارف إنه السبب سكر الدم، إلا لو سجل كذا مرة ولاحظ إنه فعلاً لما يرتفع عنده سكر الدم موده بتغير. شغلة كمان،
يعني خلاص إذا عرف السبب بطل العجب. هلا عرفت ليش كنت دائما تسرقي شوكولاتات من مكتبي والأشياء.
بالضبط. هلا بتاخذنا للنقطة اللي بعدها، إنه الواحد بجوع، يعني هي كتير غريبة بس إنه أنت بس يرتفع عندك سكر الدم بتجوع، وبيكون في عندك كريفينجز، يعني إنك بتشتهي الكربوهيدرات، يعني اللي هي هلأ حاليا آخر إشي أنت بتتمنى إنه معاه سكر يأكله، وهو مرتفع السكر عنده الكربوهيدرات، بس بتلاقي إنه هو جوعان ومشتهي يأكل خبز، مشتهي يأكل شوكولاتة، مشتهي يأكل إشي فيه يعني سكر عشان يعطيه طاقة، لأنه ما عنده طاقة. ليش؟ لأنه سكر الدم عالي بالدم، بس إحنا هدفنا دائما إنه السكر يدخل للخلايا عشان أنا أكون شخص منتج وعندي طاقة، بس طول ما هو بالدم أنت ما عندك طاقة، فأنت بتكون حاسس إنه أنا جسمي بده طاقة، مفروض إني أكل كمان. ففي ناس كتير إذا هو أصلاً ما بيكون فحص بعد الوجبة بشوي، بتلاقيه مثلاً رجع أكل كمان مرة بعد الأكل لأنه جاع، وهذا الإشي برضه خصوصاً عند الأطفال، لأنه كتير مرات أمهات بيجوا بيحكوا لي إنه ممكن الطفل يصير يعني لأنه موده خرب بصير يعيط، مع إنه هو مش كتير صغير، يعني ممكن أنا عم بحكي عن حالات عمرهم 12-13-14 بنات أو أولاد بصيروا يبكوا وبصيروا معصبين وإنه بدهم أكل، والأم شايفة إنه السكر مرتفع فما بدها تعطيه أكل، بنفس الوقت هي حاسس بنفسها إنه هي مو قادرة تعطيه أكل، فما بيكونوا عارفين إنه السبب هو أصلاً الارتفاع ليش صار، يعني هم بيكونوا بحالة خلينا نحكي استغراب إنه ليش ارتفع طالما أنا أعطيت إنسولين كمية صحيحة، وبتلاقيه بعد الأكل بساعتين نزل. بس هي هاي الرفعة بتعمل مشاكل يعني. هذا
عشان هيك مش مناسب تماما يكون شخص مع سكر النوع الأول واللي بتعتني فيه جدته تيتا، مستحيل
رح تعطيه أكل حتى لو ما أعطيه، حرام. مرات خلص يعني بنحطه تحت ضغط من طفلهم بيروحوا بيعطوا أكل، بس احنا عارفين انه هيك احنا عقدنا المشكلة. يعني الارتفاع بدل ما يستمر ساعتين رح يستمر 4-5 ساعات، لانه عطينا كمان مرة اكل بدون انسولين.
تمام. طيب هيك فن خلينا نحكي النتائج قصيرة المدى، خلينا نحكي على النتائج طويلة المدى اللي بعد خلال سنين يعني بتصير معه.
طيب ما رح أطول كتير بهذا الجزء، عشان يمكن أول يعني من أول المخاوف عند الشخص لما يتشخص بالسكري هي المضاعفات، وبيقرأ عنها كتير وبرتعب. بس هي فعلا مضاعفات إشي إحنا لازم نكون عارفين عنه عشان نعرف ندير السكر بطريقة إنه إحنا ما نوصل لهاي المضاعفات، خصوصا إنه بكير يعني. فارتفاع السكر بعد الوجبة أثره على حدوث المضاعفات على الكلى، على العيون، على يعني أعضاء الجسم كلها، على القلب. هذا كله ممكن يكون ملحوظ أو يعني قريب من الشخص إذا هو عنده بشكل مستمر ارتفاعات بعد الأكل، حتى لو التراكم تبعه منيح. وهذا مش الحكي تبعي، هذا حكي الدراسات، دراسات اللي انعملت يعني من 2001 وطالع، من لما صار في عنا CGMs صاروا يعملوا دراسات بحيث إنهم يشوفوا أثر البلود شوجر سبايكس اللي هي ارتفاعات الحادة بسكر الدم على الأشخاص اللي معهم سكري، وعلى يعني على المدى البعيد يدرسوهم لسنوات يشوفوا يقارنوا ما بين الشخص اللي متحكم بسكره والشخص اللي عنده ارتفاعات حتى لو لحظية على حدوث المضاعفات. فبيلاقوا إنه مرات بتفرق مع الشخص 5-6 سنين إنه عن إنه يطور مضاعفات معينة حتى لو كانت بسيطة. يعني حتى لو كان مثلا التهاب بالأعصاب، الشخص اللي متحكم بسكره بيكون أبعد عن هاي المضاعفات من الشخص اللي عنده ارتفاعات كتير.
أبعد متك أبعد يعني بتوقع إنه يبلش عنده هالأعراض بعد سنوات أطول يعني هيك.
أيوة بالضبط.
نعم. وهذا برضو طبعا أكيد بيشمل أمراض القلب والشرايين، تصلب الشرايين، جلطات، شغلات زي هيك.
100% طبعا. هو عادة بتبلش المضاعفات يمكن أتوقع من العيون، بس مش متأكدة من معلوماتي، بعدين الكلى، وبعدين يعني الأنظمة الثانية بالجسم، الجهاز العصبي والقلب وغيره. بس طبعا هو بيأثر على كل الأنظمة، حتى لو حاليا لسه ما بين إشي، على المدى البعيد ممكن يكون سيء.
طيب بس عشان نوضح أكثر للمستمعين، هذا السبايك ليش بصير أصلا؟ يعني هو واضح صنف الأكل، شو نوعه، كمية الأنسولين، متى أخذت الأنسولين، بس غير هيك بدي تفصلينا فيه، يعني ليش مرات بصير ومرات ما بصير هذا السبايك؟
تمام. هم سببين رئيسيين حكينا عنهم بأول حلقة بس يمكن ما ركزنا عليهم، رح أعيدهم. أول إشي الأنسولين اللي إحنا بناخده جدا بطيء، بمعنى انه في لاج ما بين متى بيدخل الجسم ومتى بيوصل الدم ومتى بيوصل للذروه تبعته. الذروه تبعته ممكن اذا اتاخذ بالوقت الصح تكون مشابهه للذروه تبعت الاكل، فبالتالي ما يعمل لنا ارتفاعات او ذروه حاده بسكر الدم. بس غير عن هيك كمان مرات نوع الانسولين بيحكمنا بكم هو بطيء او سريع. يعني الناس اللي لسه بتاخذ مثلا اكترابيد اللي هو يعتبر انسولين قصير المدى مش سريع، القصير شوي ابطا من السريع، وهو يعتبر اسمه بالانجليزي ريجولر انسولين. الريجولر انسولين بده وقت اطول ليوصل للذروه بالدم، فبالتالي الناس اللي بتاخده معرضة أكتر للارتفاعات الحادة بعد الوجبة. فعشان هيك كل ما إحنا حاولنا نشوف أنواع الإنسولين الأحدث اللي موجودة واستخدمنا نوع إنسولين بيشتغل أسرع، ممكن إحنا نتجنب هذا الارتفاع الحاد اللي بيصير بعد الوجبة. هذا إذا إحنا عم نحكي عن الإنسولين. الشغلة الثانية إنه عند الشخص اللي ما معه سكري لما يبلش يأكل، لأنه الإنسولين ارتفع مع إنه بلش يأكل، البنكرياس والإنسولين زي كأنهم بيعطوا أمر للجسم إنه يقلل من إفراز الجلوكاجون اللي هو الهرمون اللي بيفرز السكر بالدم من الكبد. بس عند اللي ما عند اللي معاه سكري نوع أول هاي العملية بتكون أقل كفاءة، فممكن يكون لسه في جلوكاجون بجسمه، فيعني فوق ما هو عم بياكل سكر في سكر بالدم عم بيجي من الكبد، فبالتالي بصير عنده ارتفاع غير متوقع بعد الأكل عبين ما يعني يوصل الإنسولين للذروة تبعته والجسم يأخذ إشارة إنه هلأ مفروض أنا ما أكون عم بفرز جلوكاجون. الشغلة الأخيرة إلها دخل بالأكل نفسه، سواء إحنا عم نحكي عن طبيعة الأكل اللي عم ناكلها واللي هي ممكن من خلالها نوجد حلول للمشكلة، أو إذا إحنا عم نحكي حتى عن هرمونات تانية في عنا فيها نقص عند الناس اللي عندها سكري نوع أول. يعني كل الناس بتعرف إنه إحنا عنا نقص أو ما عنا إنسولين بالجسم، بس كتير قليل اللي بعرفوا عن هرمون كتير مهم اسمه أميلين. الأميلين هو هرمون برضو بنفرز من البنكرياس من نفس خلايا بيتا، فبالتالي طالما بيتا تدمرت هذا الهرمون مش موجود، وهذا الهرمون هدفه الأساسي بالجسم إنه يبطئ من عملية الهضم وإنه يقلل من نسب برضو الجلوكاجون بالدم اللي هو الهرمون اللي بيرفع السكر. فهو طالما مش موجود فإحنا بنتوقع هضم أسرع للنشويات ووصولها للدم بشكل أسرع وحدوث هذا الارتفاع الحاد، بينما الناس اللي ما عندها سكري عندها أميلين، فهذا الأميلين بيساعد الإنسولين على إنه إحنا ما يصير عنا ارتفاع حاد بسكر الدم. كمان في عنا هرمون اللي هو هلأ يستخدم لعلاج السمنة والسكري النوع الثاني اللي هو GLP-1 اللي هو مشهور باسم أوزمبيك. هذا المفروض هو دواء مشابه لهرمون بجسمنا اسمه GLP-1. هذا الهرمون برضه من الهرمونات اللي بتساعد الجسم على تنظيم مستويات السكر بالدم بأكثر من طريقة ما رح أفوت فيهم، وبتساعد الشخص على الشبع لفترات أطول. اللي عندهم سكري نوع أول بيفرزوا GLP-1، جسمهم بيحتوي على GLP-1 بس كميات أقل من اللي ما عندهم سكري نوع أول، فهذا برضه بيعرضهم حتى للسمنة. يعني هو موضوع خارج بس ممكن أشخاص يتعرضوا للسمنة مش لأنهم بلشوا يستخدموا إنسولين زي ما هو شائع. الإنسولين ما إله دخل بزيادة وزنك إلا ببداية بعد التشخيص، لأنه أنت بتكون خسرت كتلة عضلية وخسرت وزن فأنت محتاج ترجع تزيد هذا الوزن، بس بعد هيك كم رح يزيد وزنك معتمد على أنت كيف نظامك الغذائي، وهل عم تاخد بعين الاعتبار أنه أنت المفروض مثلا تشبع من الأكل اللي قليل بالسعرات الحرارية. فهذا الإشي برضو بيكون عامل ممكن يعرض الشخص للسمنة على المدى البعيد. فإحنا لما نيجي بدنا نحل مشكلة الارتفاعات بعد الوجبة مفروض إحنا نتطلع على كيف ممكن نعدل على وجبات الشخص وأكله بحيث إنه إحنا نقلل من هذا الارتفاع الحاد.
طب سؤال الأوزمبيك، أنا بعرف إنه هو دواء للمصابين بسكر من النوع الثاني، ولكن هل ممكن يأخذون المصابين بسكر النوع الأول برضه؟
يعني كتير بكير نحكي ممكن أو لا، بس في ناس يعني في باحثين بلشوا يدرسوا هذا الموضوع وفي ناس بتاخده يعني بس تجارب شخصية، وعم بيلاقوا إنه تأثيره إيجابي عليهم سواء بتقليل جرعات الإنسولين أو بالتحكم بمستويات السكر بالدم، ولكن ما في كتير أبحاث كافية إنه إحنا نقدر نحكي للناس إنه استخدم أوزمبيك هذا الإشي أو يعني استخدم هاي الأدوية رح تساعدك على تنظيم سكر الدم. بس هي محتمل إنه يعني بالكم سنة الجايين نسمع إنه صار في عنا حتى إبر أميلين اللي هو الهرمون اللي برضو فيه نقص، وكمان إنه ممكن GLP-1 اللي هو يعني يصير استخدامه وارد للأشخاص اللي معاهم سكري نوع أول.
حلو، ممتاز والله. طيب ندخل بالزاكي هلا او اللي مش زاكي. انا متاكد راح تحكينا كله الياف عفريت وكله بروتين عفريت هيك زي دائما
صراحه. بس يعني هو الحلول يعني شوي طويله، احنا طولنا اليوم بس ما بعرف ايش رايك نقسم الحلقه على جزئين ولا نكمل.
اذا الحلول فيها تفصيل نقسمها احسن.
هو فيها تفصيل عشان نفيدهم قد ما بنقدر.
طيب خلاص، يعني احنا هل وضحنا المشكله زي كنا نفضنا السجاده كلها غبره والشاشه كلها غبره عندهم هلا بدك تحكيهم قبل ما يضيعوا داني بحلقه سريعه
ان شاء الله
نحكي فيها عن كيف نخفف من هاي السبايكس ان شاء الله
ان شاء الله.
طيب انا شاكر كثير لوقتك داني والعلم اللي بتثرينا فيه وجزاك الله خير.
شكرا لك على الاستماع.
اهلا اهلا
اهلا،
يعطيك العافيه.
الله يعافيك.